بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. يعني فوائد السيوطي رحمه الله تعالى، طبعا هي منتقاة، وكما قلنا بأن الرجل موسوعة، وأكثر من هذه المقدمات بناء على كثرة قراءته، ولكن هو لم يكن كما قلنا وكما ذكرنا بأنه ليس عالم تأصيلي وموسوعة، يعني قمش من هذا وهذاك إلى غيره. وغالبا يعني من يقرأ للسيوطي يحتاج إلى أن يرتب الكلام، إلا إذا كان نقل مسطرة فهذا جيد، لكن غالبا إذا تكلم كلام مفتوح حتى في اللغة، يعني في كتب التي كتبها في اللغة بتحتاج أيضا إلى نوع من الترتيب والتنسيق وهذه الأشياء، لأنه غالبا قد يكون أخذ من بعض كتب القدامى ويعني وضعها وصنف في مصنفات. فهنا الفائدة الثانية وهي في حد الحافظ والمحدث والمسند. وقلنا دايما في أي مسألة لابد نعرف حد. لو قلنا يا إخواننا ما هو حد المسجد، هو حد المسجد، أقول في الجانب الجنوب مثلا هذا الجدر، في الشمال هذا الجدر، في الغرب هذا الجدر، في الشرق اسم حدود. فأي علم وأي فن له حدود، حد، عشان تعرف داخل فيه ازاي. علم الحديث ليه حدود، الفقه له حدود، القرآن له حدود ما بين الدفتين من فاتحة الكتاب إلى سورة الناس إلى آخره. فهنا بدأ يتكلم عن رؤوس أهل الحديث، من هو الحافظ، من هو المحدث، من هو المسند، والحدود. إمتى الواحد يبقى حافظ، إمتى يكون محدث، إمتى يصير مسند، يعني يسند الحديث. قال اعلم أن أدنى درجات الثلاثة المسند بكسر النون. وهناك فرق بين المسند والمسند، ما هو الفرق يا عثمان؟ المسند من جمع أحاديث قد تكون مرتبة ترتيبا على ترتيب الصحابة، أو قد جمعت أحاديث مسند. أما المسند هو الذي يروي الحديث بالإسناد. فقال بكسر النون وهو من يروي الحديث بإسناده، سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد رواية. واحد عنده حديث إما حفظا وإما قراءة، لكن متقن للقراءة، بيقرأ الحديث كما هو، لكن ما عنده يعني علم بالتفاصيل وهذه الأشياء. فأما المحدث فهو أرفع منه، يبقى هو بدأ بالأدنى ثم الأعلى، يبقى المسند هو مجرد راوية وقد لا يعلم بالتفاصيل. أما المحدث فهو أرفع منه. قال الرافعي وغيره: إذا أوصي للعلماء لم يدخل الذين يسمعون الحديث ولا علم لهم بطرقه ولا بأسماء الرواة والمتون، لأن السماع المجرد ليس بعلم، مجرد يسمع فقط وشايل زوامل أو حافظ فقط وما يعرفش حاجة، يعني هذا ليس من أهل العلم. لكن العالم هو الذي يكون له دراية. وقال التاج بن يونس في شرح التعجيز: إذا أوصي للمحدث تناول من علم طرق إثبات الحديث وعدالة رجاله، لأن من اقتصر على السماع فقط ليس بعالم. وكذا قال السبكي في شرح المنهاج. وقال القاضي عبد الوهاب: ذكر عيسى بن أبان عن مالك أنه قال: ليؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ عن من سواهم، ليؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ عن من سواهم، ليؤخذ عن مبتدع يدعو إلى بدعته، لو واحد مبتدع وداعية لا يقبل منه، ولا عن سفيه يعلن بالسفة. ومن هو السفيه؟ حد يعرف من هو السفيه؟ جميل، ها، من يزيد سفيه، ها، الذي يأتي بأفعال هي أصول خوارم المروءة، دايما يأتي من خوارم المروءة، كالضحك المباح، كالمزاح المباح، كالذي مثلا صاحب نكات، كالذي مثلا يأتي بأشياء في الطريق، بأشياء في مجالس المسلم إلى غيره، فهذا الذي يستنقصه الناس، فهذا لا يكون عالما قط. ولا عن سفيه يعلن بالسفة، ولا عمن يكذب. طبعا هنا يعلن بالسفة، لأن ممكن الإنسان مثلا بينه وبين إخوانه ممكن ينبسط، ممكن يمازح، ممكن كذا. من الأشياء التي وجدتها لسفيان الثوري، سفيان الثوري كان كالمصحف أمام الناس، يعني ثابت، كان دائما الحزن، دائما الكتاب، دائما الكآبة. قص عنه بعض طلابه انه في مرة من المرات وأراد منه شيء، سفيان أراد من صاحبه شيء فأبى، فقام يمازحه ويعبث بين جبهته، عارفين الزرزر يعمله كده شو عارفينه وحاجات زي كده هذا الأشياء، فقال حتى قفزت وخرجت وخرج خلفي، فلما كنت خارج الباب رجع. إذن ممكن إنسان ينبسط. وفي الحديث بأن الصحابة كانوا يتبازحون بالبطيخ أو البطيخ، ممكن إيه يعودوا يخبطوا بعض وكده من هذه الأشياء، ولكن عند الحق كانوا هم الرجال. إذن مش معنى ذلك أن الإنسان يفضل حياته كلها مقفل، لكن ممكن إيه ينبسط. لكن لو هذا الانبساط ظهر أمام الناس وتبقى على طول صاحب نكتة وصاحب هزار وهذه الأشياء، هذا سفه ينقص من قدرك عند من يعرف العلم. وده شيء ملازم، أنت لو رأيت أعلم أهل الزمان عالم فاضل ورأيت يكثر من هذه الأشياء المزاح وهذا السفه، لا شك أنه ينقص من عينك مهما كان عنده من العلم. ولا عمن يكذب في أحاديث الناس وإن كان يصدق في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أي واحد يكذب حتى لو كان صادق في الحديث طالما أنه ثبت على أنه يكذب فلا. ولا عمن لا يعرف هذا الشأن، ولا عمن لا يعرف هذا الشأن، يعني مش داري مش عارف إيه السبل وإيه الطرق ومعنى الكلام اللي هو يتداوله أهل العلم من الكتاب والسنة. قال القاضي: فقوله ولا عمن لا يعرف هذا الشأن مراده به إذا لم يكن ممن يعرف الرجال من الرواة. سفيان، من هو سفيان؟ من هو مثلا عبد الرحمن؟ من هو محمد إذا كان في أول السند في أوسط السند؟ من محمد حينما يكون شيخ فلان أو إلى آخره، يعني يكون عارف وعلى دراية بالرجال. ولا يعرف هل زيد في الحديث شيء أو نقص، يبقى عارف رواية البخاري وقفة كذا، المسند في الزيادة الفلانية، الترمذي في هذه الزيادة. وإذا قد يأتيك شخص بزيادة ويقول لك رواه البخاري، فأنت توقف تقول له رواه البخاري أو روى هذا جزء البخاري، أما الباقي فلم يرويه البخاري، لأن قد تكون هذه الزيادة فيها شذوذ أو يعني إلى غيره من أنواع الخلاف. وقال الزركشي: أما الفقهاء فاسم المحدث عندهم لا يطلق إلا على من حفظ متن الحديث وعلم عدالة رجاله وجرحها دون المختصر على السماع. يبقى المحدث هو الذي يكون له دراية وفهم بالرجال وبالإيه وبالمتن، يكون عالم بهذا وذاك. وخرج ابن السمعاني في تاريخه بسنده عن أبي نصر الحسين بن عبد الواحد الشيرازي قال: العالم الذي يعرف المتن والإسناد جميعا. يبقى العالم والذي يعرف المتن ما هو معناه الطرق الزيادات وكذلك الإسناد، يعرف الاثنين مع بعض. والفقيه الذي يعرف المتن ولا يعرف الإسناد. الفقيه دائما حافظ المتن بس، يعني يجيب لك واحد لازم يسلك له واحد من العلماء يقول له ايه الحديث ده صحيح او حسن او ضعيف او منسوخ الى غيره، هذا الفقيه الذي يعرف المتن ولا يعرف الاسناد. والحافظ الذي يعرف الاسناد ولا يعرف المتن. اسناد يجيب لك كل طرق الحديث والمشاكل والاشكالات والعلل وهذه الاشياء. والراوي الذي لا يعرف المتن ولا يعرف الاسناد، مجرد روايه. قال الامام الحافظ ابو شامه: علوم الحديث الان ثلاثه، علوم الحديث ثلاثة: أشرفها حفظ متونه ومعرفة غريبها وفقهها. يبقى أعلاها أنك تحفظ المتن وتعرف الغريب وتعرف الفقه والمراد من هذا المتن. والثاني حفظ أسانيده ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها، وهذا كان مهما وقد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه وألف فيه من الكتب، فلا فائدة إلى تحصيل ما هو حاصل. هذا بيتكلم على الراوي، ان انسان بيحفظ كل الاسانيد، يبقى مثلا البخاري ومسلم وابو داود والترمذي واحمد وي وي وي، لكن ليس معنى هذا الا يكون حافظا لبعض الاسانيد كاسانيد الصحيحين مثلا البخاري ومسلم، لان الاسانيد بتتكرر، لان العلماء عالم وشيخ عالم وشيخ. فجاء مثلا البخاري روى سلسله، نفس السلسله رواها ابو داود، نفس السلسلة رواها الترمذي، نفس السلسلة رواها الطبراني، ولكن بطرق أخرى. فإذا كان عندك قدرة واستيعاب لرجال الصحيحين مثلا، يبقى أنت حينما تقرأ الترمذي ربما يخرج عندك ثلث الكتاب معروف وبالنظر الإسناد ده خلاص صحيح كالشمس، هذا صحيح هذا صحيح. إن لم يكن هناك مخالفة في الإسناد تقف عند هذا فيتيسر عليك الأمر. وعلى هذا يعني مهم جدا أن يكون عندي جملة من حفظ أسانيد الصحاح، وجملة من حفظ أسانيد الضعاف، وجملة من حفظ الوضعين. أنا بعض مثلا ممكن إسناد كده يلتبس عليك ويجيب لك اسم راوي من الرواة كأحمد بن سعيد أو غير من هذه الأسماء، أو مقاتل أو الكلبي أو هذه الأسماء، فربما يلتبس عليك الأمر وهؤلاء وضعون، فتجد نفسك في مضائق وفي مآزق. والثالث جمعه وكتابته وسماعه وطريقه وطلب العلو فيه والرحلة إلى البلدان، والمشتغل بهذا مشتغل عما هو الأهم من العلوم النافعة فضلا عن العمل به الذي هو المطلوب الأصلي، إلا أنه لا بأس به لأهل البطالة لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد المتصلة بأشرف البشر. كل هذا يتبع قول ابن أبو شام، ولكن طبعا هذا مردود عليه في هذه الأشياء، لكن بنفصل معنى كلام. فمن ضمن مثلا الجمع، يجمع الحديث ويكتب الحديث ويسافر ويرحل إلى البلدان ويأتي وإلى غيره. فقال يعني الآن الأمور استقرت ولا يفعل هذا إلا واحد فاضي بقى ويبدأ يجمع، وهي من باب التكثير والتجميع. قال ومما يزهد في ذلك أن فيه يتشارك الكبير والصغير والفهم والفاهم والجاهل والعالم. إن ممكن واحد سنه 10 سنين يشارك واحد سنه 50 سنة في اللف وإيه ويجيب زي الأسانيد الآن. الأسانيد الآن يعني عليها إقبال شديد جدا. فلان الفلان اللي عنده إسناد ممكن يرحل إليه من أطراف الأرض لمجرد الإسناد. الإسناد فقط أنك عاوز تشريف فقط، وربما الذي يأتي عشان يأخذ الإسناد هذا لا يعرف شيئا البت. وقد قال الأعمش حديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ. يعني لو إن عالم فقيه أفضل من إيه؟ من عالم لا يفقه، ما عندوش استنباط ولا ملكة في استخراج المعاني من النص. ولام إنسان أحمد في حضور مجلس الشافعي وتركه مجلس سفيان ابن عيينة، فقال له أحمد أسكت، فإن فاتك حديث بعلو تجده بنزول ولا يضرك، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف ألا تجده. انتهى. كأنه يعني أمر الرواية ملحوقة، لكن كون أن لا يجد أو أن يفوته مجالس الشافعي، وكان الشافعي رحال نقال كان يدور من مكة إلى مصر إلى اليمن، يعني جاب ودار، فكان إذا نزل إلى أرض كان كالماء أو كالمطر الغيث حينما تحتاج الأرض إليه. إذا نزل مكان بفضل عز وجل يعني تجد علمه وافر والناس يستفيدون منه رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام، لو قلنا شيخ الإسلام في المصطلح يبقى مين؟ الحافظ ابن حجر. قال شيخ الإسلام وفي بعض كلامه نظر، لأن قوله وهذا قد كفيه المشتغل بما صنف فيه، يبين كلام على مين بقى؟ على ابن أبي شام. جميل خالص. قال وفي بعض كلامه نظر، وهنا تجد رد العلماء جميل، لأن كل عالم له يعني نظرة وله أشياء. مثلا لما تجد يجد العالم في زمانه أن غالب الشباب وغالب الناس انشغلوا عاوزين نسمع حديث ونسمع حديث وجهلة مش خالص، بيحزن، فبيضطر بيأتي بأشياء تغلق هذا الباب. لما مثلا ينقل عن شعبة إنما الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، كلام بقى المبتدعة بيأخذوا هذا الكلام ويشقشقوا به ويقول لك بصوا امسك. العالم بتاعهم بيقول إيه؟ ماذا يعني شعبة بهذا الكلام؟ من ضمن الأشياء رأى شاب من أهل الحديث ومعه الحقيبة وفيها الأوراق بتاعته، فدخل في الركعة الثانية وكان قريبا من شعبة في الركعة الثانية، يعني فاتته ركعة، وبعد ما سلم الإمام راح مسلم لأنه مخه في الحديث، سلم الإمام وعمل إيه؟ بدأ يكتب وينقل ويشتغل وترك الإيه؟ الركعة. شعبة لاحظ إن صاحبنا ده فاتته ركعة، فقال يا أهل الحديث إنما يصدكم الحديث عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ إذن هو هنا إيه؟ الواقعة هنا واقعة عين وليس على الإيه؟ الإطلاق. فبعض العلماء بيرى يعني مثلا انشغال الطالب بشيء معين فيريد أن يسد هذا الباب للانشغال بالأهم والأفضل. فهنا ابن حجر رحمه الله تعالى يقول في بعض كلامه نظر، لأن قوله وهذا قد كفيه المشتغل بما صنف فيه قد أنكره العلامة أبو جعفر ابن الزبير وغيره، يعني هذا الكلام مردود، وذكر من أنكر هذا من أهل العلم، ويقال عليه إن كان التصنيف في الفن يوجب الاتكال على ذلك وعدم الاشتغال به فالقول كذلك في الفن الأول. يعني لو قلنا بأن رحلة في طلب الحديث وجمع الحديث وتكثير الحديث كفينا إياه، كذلك الفقه قد كفيناه. إن في ناس فقهاء وعلماء، يبقى لو وجد في بلد معينة فقهاء وعلماء يبقى كفينا هذا البلد، يبقى لا حد يتعلم لا فقه ولا خلاف هذا. فإن فقه الحديث وغريبه لا يحصى كم صنف فيه، بل لو ادعى مدع أن التصانيف فيه أكثر من التصانيف في تمييز الرجال والصحيح من السقيم لما أبعد. لو عددنا من انشغل بالفقه لكانوا أكثر ممن انشغل بإيه؟ بالحديث. بل ذلك هو الواقع، فإن كان الاشتغال بالأول مهما فالاشتغال بالثاني أهم. إذا كان بقى نحن عاوزين نخلي الطالب ينشغل فقط بالفقه ويسيبه بقى من طرق الحديث والحديث والصحيح والضعيف وتجميع الطرق وهذه الكتب وهذه الأشياء، طيب إذا كان الفقه هذا أهم، إذ الفقه هو منبني على هذا، الفقه هو ينبني على هذا. ولذلك يعني كم من فقيه يحمل مسائل فقهية كثيرة تتشعب عليه ولا يستطيع أن يبين أصل هذا الكلام، مجرد أصول موجود. أما المحدث عنده الأصول حتى ولو تكلم بها كلامه مقبول، أما الفقيه إن لم يأتي بدليل على ما يقول لا يقبل، لأن الأول اللي هو المحدث كلامه هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أما الفقيه كلام استنباط القول الفلاني القول العلاني إلى هذه الأشياء. أذكر أول لقاء بيني وبين الشيخ محمد كنا في صلاة جنازة مش كده؟ فسألني عن رفع العيد ولا عنها؟
لا، عن التسليم مرة واحدة في جنازة.
عن التسليم مرة واحدة، نعم عن التسليم مرة واحدة. فطبعا هقول له الفقه الفلاني ولا ذكرت له حديث ورد. فعلى هذا ينبغي أن الإنسان دائما يكون عنده التأصيل العلمي الذي إن تكلم به قبل، حتى لو المعنى على خلاف المراد. أنا بجيب لك إيه؟ بجيب لك الصك القاعدة الموجودة، لكن ممكن أي كلام فقهي، ممكن أي كلام كلام مالك الشافعي، ممكن أقول لك أي كلام لأي إنسان ممكن يراد. فلذلك لابد يا إخوانا من التركيز على التأصيل العلمي اللي هو إيه؟ الكتاب والسنة. قال بل لو ادعى مدع أن التصانيف فيه أكثر من التصانيف بتمييز الرجال والصحيح من السقيم لما أبعد، بل ذلك هو الواقع. فإن كان الاشتغال بالأول مهما فالاشتغال بالثاني أهم، لأنه المرقاة إلى الأول، سلم أو الدرج الذي يصعد منه الإنسان إلى الثاني. لن تصل إلى المسألة الفقهية إلا عن طريق إيه؟ تأصيل النص. فمن أخل به خلط السقيم بالصحيح والمعدل بالمجرح وهو لا يشعر، يعني جمع بين المتناقضات دون أن يدري. قال فالحق أن كل منهما في علم الحديث مهم، علم الإسناد وعلم الرجال والحفظ والمتون، وكذلك الفقه مهم جدا. ولا شك أن من جمعهما حاز القدح المعلى. ما معنى يا عثمان القدح المعلى؟ كنا تكلمنا فيها من سنتين ثلاثة. لا أقصد هذا مثل، مثل يضرب كمثل، ما أصل هذا المثل؟ كانت العرب تستقسم بالأزلام، ترمي بالإيه؟ بالأقداع. فالقدح الأعلى هو الإيه؟ اللي بيفوز. فضرب مثل عند العرب، يعني هو أصل غير جائز، لكن كمثل القدح المعلى هو أعلى شيء الذي كان يلقى. فقد نال أو حاز القدح المعلى مع قصور فيه إن أخل بالثالث، ومن أخل بهما فلا حظ له في اسم الحفاظ. يبقى لابد من جمع الثلاثة. ومن حرز الأول وأخل بالثاني كان بعيدا من اسم المحدث عرفا، ومن أحرز الثاني وأخل بالأول لم يبعد عنه اسم المحدث، ولكن فيه نقص بالنسبة للأول. وبقي الكلام في الفن الثالث، ولا شك أن من جمع ذلك مع الأولين كان أوفر سهما وأحظ قسما، ومن اقتصر عليه كان أخس حظا وأبعد حفظا. فمن جمع الثلاثة كان فقيها محدثا كاملا، جمع بين الحفظ ومعرفة الرجال والفقه، هذه الأصول التي قال. ومن انفرد باثنتين منهما كان دونه، إلا أن من اقتصر على الثاني والثالث فهو محدث صرف، يعني لو ترك الفقه وجمع بين الاثنين محدث فقط لا حظ له في اسم الفقيه، كما أن من انفرد بالأول فلا حظ له في اسم المحدث، ومن انفرد بالأول والثاني فهل يسمى محدثا؟ فيه بحث وكلام، يا مجرد فقه وإيه؟ وجمع فقط للمتون والأصول، هذا في خلل أشد من لو جمع بين الفقه وبين معرفة الإيه؟ الإسناد ومعرفة الرجال. قال وفي غصون أو في غضون كلامه ما يشعر باستواء المحدث والحافظ، حيث قال فلا حظ لو في اسم الحفاظ، والكلام كله في المحدث. ونقف هنا إن شاء الله. ونكمل في المرة القادمة إن شاء ربنا تبارك وتعالى. وعن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أي استفسار؟